الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وواصل الحديث معكم مع قراءة وشرح كتاب السنة من سنن الإمام أبي داود رحمه الله تبارك وتعالى. وفي الدرس الماضي قرأت حديثا ذكره قتادة عن زرارة بن أبي أوفى، عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفيه بيان لفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. والمؤلف رحمه الله تبارك وتعالى بعد أن أشار وذكر شيئا مما أثر عن النبي عليه الصلاة والسلام في فضل وفضائل أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، عقب على ذلك بباب عقده عنون له بقوله: باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا أود أن أشير هنا إلى نقطتين أو إلى مسألتين. الأولى، أنه يجب علينا أن نعرف فضل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وأن نعرف مكانتهم، وأن نشهد لمن شهد لهم النبي عليه الصلاة والسلام بعينه بأنه في الجنة، وبأنهم جميعا عدول ثقات رضي الله تعالى عنهم، وأخبر ربنا بذلك في كتابه. هذه المسألة الأولى، أن نحبهم جميعا، بل يجب علينا أن نتقرب إلى الله بحب هؤلاء، بأن نواليهم جميعا، لأنهم من أوائل أو من أعلى المؤمنين إيمانا، لهم من صحابة النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. مسألة ثانية هي النهي عن سبهم، يعني إحنا تجاههم يجب علينا كلا الأمرين: الأول أن نحبهم، وأن نعرف مكانتهم وفضلهم وما جاء في الثناء عليهم، سواء كان ذلك من الله تبارك وتعالى أو من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك يجب أن نحذر من الوقوع في واحد من هؤلاء ولو بشيء يسير. والمسألة الأولى تقرر ذلك، تقرر أن هؤلاء إذا بلغوا في الفضل ما بلغوا، ومن التكريم ما وصلوا، ومن إخبار الله عنهم برضاه وثنائه عليهم، فلا شك أن هذا يتطلب بعد ذلك ألا نقع في واحد من هؤلاء بسب أو بغيره. ولذلك الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى عقد هذا الباب بعد باب عنون له بقوله: باب في فضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وترتيب هذا الباب أو رقمه باب العاشر في كتاب السنة من سنن أبي داود. الباب الحادي عشر الذي يلي هذا الباب مباشرة عنون له بقوله: باب في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولهذا يجب علينا أن ننتبه لهذه المسألة جيدا. للأسف الشديد، ولعل أشير إلى شيء من ذلك ولن أتوسع ولن أطيل، وإلا قاموس الشتائم التي نالها أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام من قوم كثير للغاية، كثير لدرجة أن يصعب على الإنسان أن يحصره. لقد تناثر في بطون كتب قوم وتلذذوا بذلك، وظنوا أنهم بهذا على الحق المبين والصراط المستقيم، وأن لهم ذلك عندما خالفوا القرآن وخالفوا النبي عليه الصلاة والسلام. فلنقرأ معا هذا الحديث الذي هو تحت هذا العنوان، وفيه يقول الإمام أبو داود رحمه الله تبارك وتعالى. وأنا أريد من إخواني أن يتنبهوا معي ويتفطنوا لكلمات هذا الحديث الشريف المبارك، كلمات مباركة، كلمات عظيمة، كلمات لها وقع في النفوس. المسلم عندما يسمعها من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليه أن يعقلها وأن يفهمها وأن يلتزم بمعناها، لأنها كلمات خرجت من مشكات النبوة، وفي الوقت ذاته تتعلق بخير الناس بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ماذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث، وما هو سياقه، ومن رواته؟ والحديث صحيح، بل هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وأيضا في سائر كتب السنن والمسانيد والمستدركات، فهو في أعلى درجات الصحة. وأنا أذكر هذا حتى يعلم المخالف أنه مخالف لجمهور الأمة، لأن الأمة تلقت ما في البخاري ومسلم بالقبول، وتلقت ما في غيرهما من الصحيح بالقبول، وهذا الحديث في البخاري ومسلم وفي غيرهما أيضا. يقول فيه الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا أريد من إخواني أن ينتبهوا لهذه الكلمات، كلمات دي ليست كلامي وليست كلام الصحابي الراوي ولا أحد من سلسلة هذا الإسناد، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أبو سعيد رضي الله عنه يقول مسندا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا يقول، ليس من كلامه. ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ فلنعي ولنعقل ولنتأمل. قال: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الحديث مرة أخرى، يا ليتنا نحفظ هذا الحديث، ويا ليت هذا الحديث يكون بين أعيننا وفي عقولنا وفي معتقدنا باستمرار، تعظيما لقدر الصحابة ومكانتهم، حتى لا يقع واحد فيهم. إذا كان يقع يعني الرجل في أمهات المؤمنين وهم من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ويعدون أيضا من صحابته، يعني جمعوا بين الصحبة وبين الارتباط بالنسب من نبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم هن بعد ذلك أمهات لكل مؤمن ومؤمنة، يجي واحد يطعن على أمه يسب أمه، هذا أمر لا يمكن أن يقوم. تأملوا الحديث ونصه: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لا هنا ناهية، النبي عليه الصلاة والسلام ينهى أمته بإطلاق، ينهى الجميع، ينهاهم عن إيه؟ على أي شيء وقع هذا النهي عن سب صحابته الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين؟ قال لا تسبوا. لنهي إذن صريح واضح ينهى فيه النبي عليه الصلاة والسلام عموم الأمة عن سب من؟ عن سب أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الخطاب ده كان في عهد النبوة، يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمات لأصحابه. الحقيقة هذه الكلمات لا تقف عند حدود الزمان الذي ذكرت فيه، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لم يكن بعضهم ليسب بعضا، بل كانوا على خير حال رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وبالتالي يكون هذا الأمر موجه بصورة خاصة إلى من جاء بعد الصحابة ووقعوا في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ولم يعرفوا قدرهم ولا مكانتهم وما أعده رب العالمين سبحانه وتعالى لهم. إذن إحنا بندخل في هذا الكلام، أولا النبي عليه الصلاة والسلام ينهانا أن نسب من؟ أن نسب أصحابه صلوات الله وسلامه عليه. الحقيقة يعني التصريح بالصحبة هنا لها مكان، أذكره بعد فاصل إن شاء الله تبارك وتعالى.
سنعود إن شاء الله. حان الآن موعد أذان المغرب.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. إخواني الكرام، عدنا بفضل الله تبارك وتعالى ولنقف معا عند ذكر كلمة أصحابي الواردة في هذا الحديث: لا تسبوا أصحابي. لو قال إخواني فالأخوة لها فضل عظيم. لو قال من أدركني فمن أدرك النبي عليه الصلاة والسلام له شرف كبير، ولكن لما يقول لا تسبوا أصحابي يعني من هم أقرب الناس إلي، الملاصقين لي، من معي، من عايشوني. أنت يا أخي بارك الله فيك، لو وجدت واحد يطعن على صاحب لك تغضب لهذا؟ لماذا تقول هذا صاحبي؟ يعني يجب أن يكرم. هكذا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تسبوا من؟ أصحابي الذين كانوا معي، الذين عايشوني، الذين شاهدوني ورأوني. وسبق أن قلت بأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين نالوا جميعا شرف رؤية النبي عليه الصلاة والسلام. وقد قلت سابقا وأكرر هذا وأحب أن أكرره، كلمة الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى لما قال لشرف رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، قال المحدثون بأن كل من رآه صحابة أطلقوا عليهم هذه الكلمة الجميلة. طيب، النبي عليه الصلاة والسلام نهى هذا النهي، نهانا عن أن نسب أصحابه الكرام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام بقى ما يمكن أن أطلق عليه مبررات النهي. الصحابة دول لا يسبوا، لماذا؟ الصحابة دول يجب أن نعرف قدرهم ومكانتهم، لماذا؟ لماذا نهينا عن سبهم والقول أو الطعن أو الوقيعة فيهم؟ ما هي الأسباب؟ ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمر مهم أيضا يجب أن نتنبه له. قال فوالذي نفسي بيده. ما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام فوالذي نفسي بيده؟ النبي عليه الصلاة والسلام هنا يقسم بربه ومولاه صلوات الله وسلامه عليه. النبي عليه الصلاة والسلام يقسم بربه ومولاه، لأن نفوسنا جميعا بيد من؟ بيد الله تبارك وتعالى. رب العباد بيده أنفس الخلق أجمعين، هو الذي خلقهم والذي يميتهم والذي يتحكم فيهم. وهنا نقطة لابد من لفت النظر إليها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فوالذي نفسي بيده، وهو النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا أن القسم أعني الحلف أو اليمين لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى، لا يكون إلا بالله تعالى. وفي قوله فوالذي نفسي بيده أيضا يمكن أن نفهم إشارة، وهي أنه لا يحلف إلا بالملك، لأنه بيملك، يملك النفوس، هو رب العالمين سبحانه، الخالق الرازق الملك سبحانه جل في علاه هو الذي يحلف به. وهذا هو نبينا صلى الله عليه وسلم، هو أعرف الناس بالله صلوات الله وسلامه عليه يقسم بربه ومولاه. ماذا يقول؟ يقول لنا ويا ليتنا نتعلم هذه الكلمات. يقول: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. لو أنفق الواحد منا طيب أتلقى هذا الاتصال في معه. تفضل يا أخ محمد.
شيخ وابي.
تفضل بارك الله فيك.
الله نحبك الله.
حبك الله ذي أحبتني له.
والله يا شيخ الحبيب ما بحد يدم في العلماء إلا من الدين دروس في المساجد. وهذا لا في أحسن نفر. وهذا يحزن الإنسان والله. لما يكون الراجل الدائم قدامه 3000 طالب ويدم في أخيه عفو المسلم.
نعم.
هذا والله شيخ مؤسف. شيخ مؤسف يجي من أهل السنة.
نعم. جزاك الله خير. لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب، يعني لو أنفق الواحد منا مثل جبل أحد ذهب. أولا أنا أتساءل، جبل أحد هذا هل نعرف حجمه وقدره؟ جبل أحد جبل عظيم كبير جدا، يقع في شمال مسجد النبي صلوات الله وسلامه عليه، يعني ربما يتجاوز 2 كيلو أو ميل ونصف تقريبا من مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. حقيقة ارتفاعه ضخم، وأيضا طوله ضخم جدا، وعرضه كذلك. هذا الجبل الضخم يجب أن نعلم أولا أنه جبل نحن نحبه رغم أنه جماد، ولا مانع من أن يخلق الله في الجمادات إدراكات، فهو يحبنا ونحن نحبه، والنبي عليه الصلاة والسلام ذكر ذلك، وقد صعد النبي عليه الصلاة والسلام عليه أو مشى فيه عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، انحاز إليه لما انقلب المشركون على المسلمين. لو، وهذا طبعا أمر لا نتوقع أن يكون، هل يمكن لأحد أن يكون عنده مثل جبل أحد من الذهب مثلا؟ لا يمكن، لا أتوقع، لأن شيء ضخم جدا. طيب سؤال آخر، على فرض أن الواحد منا عنده كجبل أحد ذهبا، هل يمكن أن ينفقه جميعا وأن تطيب نفسه بإخراجه كله في سبيل الله؟ الجواب ربما أنتم جميعا تعرفونه، قد يكون في غاية من الصعوبة، قد يكون في غاية من الصعوبة. للإنسان لما يتصدق بالثلث يشكر على ذلك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: الثلث والثلث كثير. طيب ننتقل، رجل وجد عنده كجبل أحد ذهب ثم تصدق به جميعه في سبيل الله عز وجل، إلى أي مرتبة سيصل بالنسبة بقى للصحابة؟ والحديث ده يتعلق بالصحابة. اللي أنفق كمثل جبل أحد ذهب، ماذا سيصل، ماذا سيكون بالنسبة للصحابة؟ قال الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال: ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. مع هذا كله عنده جبل أحد طابت نفسه به فأنفقه كله في سبيل الله، لا يبلغ مد واحد من الصحابة ولا نصف المد، لأن النصيفة كذلك المد، هذا هو المد، أن تجمع كفيك وتضع فيهما شيئا، هذا هو المد. النصيف يعني بمعنى النصف، يعني مد ايه؟ يعني مد واحد. لو أنفق أحدنا كجبل أحد ذهب ما بلغ مد واحد من الصحابة ولا نصف واحد منهم. والمعنى أن جهد المقل منهم، جهد المقل اليسير من النفقة الذي قدمه الواحد من الصحابة في سبيل الله عز وجل مع شدة العيش والضيق الذي كانوا فيه، هذا القليل أوفى وأزكى وأطيب عند الله عز وجل من الكثير الذي ننفقه نحن. لو أنفق أحدنا كجبل أحد ما بلغ مد أحدهم. طيب هم تبرعوا تصدقوا بس بشيء يسير، اليسير هذا اللي فعلوه أزكى وأطيب وأرفع درجة وأعلى مكانة عند الله عز وجل من أن يتصدق الواحد منا بمثل جبل أحد. وإيه مش جبل أحد من الفضة ولا من أوراق نقدية في عرفنا اليوم، لا ده جبل أحد ذهب، الجبل الضخم ده كله يكون ذهب تتصدق به لا تبلغ مد أحدهم أو نصيف المد. طيب يا إخواني بالله عليكم، إن كان الأمر كذلك وأن هؤلاء الصحابة بلغوا من الفضل وذكرهم بهذا الثناء العظيم ما بلغوا، هل يليق بواحد لا يمكن أن يكون عنده كأحد ذهب ولو كان ما تصدق به، ولو كان وتصدق به ما بلغ مد أحدهم، هل يليق بهذا الواحد أن يطعن على واحد منهم أو أن يذكر أحدهم بذكر غير حميد أو جميل؟ الحقيقة إني أسف غاية الأسف من قوم يطعنون على خيار الناس بعد الأنبياء وينالون منهم. يا أهل الإيمان، وأنادي من تسول له نفسه أن يطعن في أحد من الصحابة، أقول للجميع استمع إلى هذا الحديث الذي فيه نهي من نبيك صلوات الله وسلامه عليه أن تسب واحدا من أصحابه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ليس من كلامي ولا من كلامك ولا من كلام أحد من البشر، ده كلام المصطفى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لا تسبوا أصحابي، ليه؟ فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. ما أعظم جلاء قدر هؤلاء القوم، مكانتهم عظيمة عند ربهم، شأنهم رفيع، فلا يحل لأحد ولا يجوز له أن يقع في واحد منهم. يا إخواني، هذا الحديث البخاري رحمه الله أخرجه في فضائل الصحابة تحت باب قول النبي عليه الصلاة والسلام لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، كما أخرجه أيضا الإمام مسلم في فضائل الصحابة. ولكن تدرون تحت أي باب؟ بماذا عنون الإمام مسلم لهذا الحديث؟ قال باب تحريم سب الصحابة، باب تحريم سب الصحابة. يعني الإمام أبو داود رحمه الله قال باب في النهي عن سب أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، الإمام مسلم صرح بالتحريم. وكلمة النهي الواردة في عبارة أبي داود هنا تعني إذن وبناء على ذلك أن المراد بالنهي هنا نهي التحريم، لأن الإمام مسلم قال باب تحريم سب الصحابة. فيحرم يا عبد الله أن تسب واحدا فقط فقط من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فما بالنا بجماعة استمرأت سب الصحابة بإجمال ولم ينجو من السب إلا نفر قليل. هل هؤلاء يتبعون النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل يعرفون قدر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل هؤلاء فعلا يستجيبون للنبي عليه الصلاة والسلام ويحبونه؟ كانوا يحبونه، لماذا يطعنون على أصحابه؟ لماذا ينالون منهم؟ لماذا يخالفونه في قوله لا تسبوا أصحابي؟ إن سب الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين لا يخرج إلا من لئيم، لا يخرج إلا من لئيم لم يعرف قدر صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. و في أزماننا المتأخرة، قام فريق من المستشرقين وتلقفوا بعض الأقوال الفاسدة من المنتسبين للإسلام في ذم الصحابة، وجدوها فرصة في الطعن على أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن هذا الطعن يؤثر في الرسالة المحمدية. ليه؟ لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يا إخواني هم الذين حملوا لنا الرسالة. من الذي بلغنا الرسالة وحملها إلينا؟ من الذي تلقى من النبي عليه الصلاة والسلام ونقل إلينا كلماته؟ إنهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فإذا حاول هؤلاء القوم أن يسقطوا الصحابة توصلوا إلى هدم الديانة، ده شيء تلقائي، توصلوا بذلك إلى هدم الديانة. هم الخوارج ضلوا في فهم الحديث وتركوا بعضه. لماذا؟ لأن الخوارج لما أطلقوا التكفير على بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أبوا أن يأخذوا أقوالهم، وده في الحقيقة من عقل الخوارج الصحيح، العقلاء في هذا المعنى في هذا الجانب، طالما أنه هو كفر من العقل أن لا يأخذ كلامه. كذلك هؤلاء كفروا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا كفروهم فتحوا المجال لأعداء الأمة ولأعداء الإسلام ألا يأخذوا بقولهم ولا بقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم قوم قد اتهموا بعدم الأمانة أو الخيانة. فاحذر يا عبد الله أن تنال من أحد من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أصحاب كلهم عدول، ولا يعني ذلك أنهم معصومون، ما قاله أحد من أهل السنة والجماعة. طيب اتلقى هذا الاتصال ثم عود. فضل يوم عمرو، أختنا أم عمرو من السعودية. السلام عليكم. طيب انقطع الاتصال. إذن العبد على كل حال يحذر غاية الحذر. طيب تفضل. تفضلي ام عمرو. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
عبد الله جزاك الله خيرا يا رب يا الله. يعني ما اجمل الحديث عن الصحابه رضوان الله عليهم، فما بالنا والرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا بهم وينهانا عن سبهم. هل لنا ان نستشهد بقوله سبحانه وتعالى عن قيمه الصحابه؟ بدايه الايه بسم الله الرحمن الرحيم وان يريدوا ان يخدعوك، طبعا عن المنافقين يعني. فان حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. وألف بين قلوبهم. الله سبحانه وتعالى هو الذي ألف بين قلوبهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. إنه عزيز حكيم. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. هل لنا من وجه يعني مقارنة فيما بين الحديث والآية هذه الآيات؟ بارك الله فيك.
نعم جزاك الله خيرا. هذا كلام حق صحيح، وقد سبق مرارا وتكرارا أن ذكرت بعض هذه الآيات في مناسبات مختلفة، وهي جميعها دالة على فضل الصحابة ومكانتهم رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وفي الحقيقة يعني وصفهم بالاتباع للنبي عليه الصلاة والسلام ده له مغزى، وقد أشرت من قبل إلى هذا. يعني لما يقول الله عز وجل محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام والذين معه، معية دية يعني شيء عظيم جدا، وهي معية للصحابة، معية خاصة من الله عز وجل لأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كما أن معية خاصة الخاصة لأبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام بصورة خاصة لما كانوا معا في الغار، والله عز وجل يقول لا يقول كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. كنهم يوصفوا بالاتباع شيء عظيم جدا. يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. الله أكبر. والله عز وجل يقول الله ولي الذين آمنوا، ده قوم وصفهم الله بالإيمان. إخواني الكرام، ذكرت سابقا النص القرآني الواضح في آية أكثر من آية في آيات كثيرة أن الله عز وجل أخبر برضاه عن صحابته، عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. كون رب العالمين يخبر أنه تولى بنفسه جمع قلوب الصحابة على البر والتقوى والحق ومع النبي عليه الصلاة والسلام، والله كفاه فخرا. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخي طه.
حياك الله يا رشيد. الله أني أحبك فيك.
أحبك الله، ذي أحبتني له، بارك الله فيك.
عندي بعض الأسئلة شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، أعمل بشركة
نعم
براتب ارتضيت به عند دخولي فيها، ويتحدد سفرية محددة عند سفرك خارج الشركة.
قطع اتصال. كنا نود نأخذ أسئلة أهل اليمن. أقول هذه كلها آيات ودلائل وشواهد على فضائل أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه، مما يدفعنا إلى عدم الطعن فيهم أو الخوض في سيرتهم بشيء من الباطل. لابد أن نقدر هذا الكلام، نقدر القرآن، نقدر السنة، نعي كلام الله إلينا وكلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذا من الفقه في الدين الذي يجب أن نتعلمه، هذا من الأدب الذي يجب أن يراعى مع أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. ثم بعد، سأشرح صدوركم بالحديث الآتي. ليه؟ لأن بعض الرافضة عافانا الله وإياكم من هؤلاء الذين يطعنون على الصحابة يأتون أحيانا إلى عبارات خرجت من النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الصحابة، فيستغلونها فرصة في الطعن على هؤلاء، والله ليس لهم وجه من الحق في ذلك. ما يجيش واحد يعني يقول لي النبي صلى الله عليه وسلم مثلا. طيب أتلقى هذا الصوت في المعود. السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل. تفضل يا أخي عبد الله.
عندي سؤال.
تفضل.
هل يجوز مصافحة جوزة العم؟
حاضر. خلاص أتابع معه وسيجيبك إن شاء الله. الحديث الذي معي يرد على من يستغل كلمات صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الصحابة. الحقيقة دي مشاكل يعملها بعض الناس. الإمام أبو بكر بن العربي في كتابه العواصم والقواصم عندما ألفه ليذب به عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وكتب نفيس للغاية، وقد خرجه وحققه الشيخ محب الدين الخطيب رحمة الله تعالى عليه، وذكر كلمات جميلة جدا لما ساق بعض الرافضة طعون على بعض الصحابة، ومنهم الإمام الصحابي الجليل معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه. الحديث اللي معنا الآن هو حديث صحيح يبين وجه الحق في الكلمات التي صدرت من النبي عليه الصلاة والسلام في حق أي إنسان كان. ولنستمع إذن إلى هذا الحديث ولنقرأه الآن، ثم أعود شيئا فشيئا إلى شرح مفرداته وكلماته. يقول فيه الإمام الحافظ أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زائدة بن قدامة الثقفي قال حدثنا عمر بن قيس الماصر عن عمرو بن أبي قرة قال: كان حذيفة بالمدائن رضي الله عنه، فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة رضي الله عنه، فيقول سلمان رضي الله عنه: حذيفة أعلم بما يقول. فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له: قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. طيب أتلقى هذا الاتصال ثم أعود إليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله شيخ.
اتفضل أخ عبد المجيد.
يا شيخ انا عندي حرام من دخل البيت. يعني
عندك حرز من دخول البيت؟
حرام دخل البيت.
ايه يعني.
و يعني بعد ما دخل يعني سرق العفش وسرق عدة مشاكل يعني عدة مصالح خاصة الأمور الزوجية يعني.
نعم.
وكشف أمور يعني إيش رأي اشترى فيه هالمخلوق هذا اللي يعمل كده.
طيب حاضر.
يعني أنت يعني دفاع من الشرع يعني يجوز القتل أم لا يعني؟ يعني إيش هو الحكم فيه يعني الشرع؟
طيب حاضر.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب أعود إلى قراءة الحديث مرة أخرى. كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لأناس من أصحابه في الغضب، فينطلق ناس ممن سمع ذلك من حذيفة فيأتون سلمان فيذكرون له قول حذيفة، فيقول سلمان رضي الله عنه حذيفة أعلم بما يقول، فيرجعون إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. فأتى حذيفة سلمان وهو في مبقلة له فقال يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال سلمان إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه، أما تنتهي حتى تورث رجالا حب رجال ورجالا بغض رجال، وحتى توقع اختلافا وفرقة؟ ولقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خطب فقال أيما رجل من أمتي سببته سبة أو لعنته لعنة في غضبي فإنما أنا من ولد آدم أغضب كما يغضبون، وإنما بعثني رحمة للعالمين فاجعلها عليهم صلاة يوم القيامة، والله لتنتهين أو لأكتبن إلى عمر. حديث عظيم جدا، حديث عظيم للغاية، يذكره لنا عمرو بن أبي قرة رضي الله تعالى عن حذيفة، يقول وسأرجع إليه وأبينه. كان حذيفة بالمدائن فكان يذكر أشياء قالها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأناس من أصحابه. حذيفة جالس معاه بعض التابعين فيذكر لهم ألفاظ النبي عليه الصلاة والسلام، كلمات قالها النبي عليه الصلاة والسلام في بعض أصحابه وهو غضبان عليه الصلاة والسلام، فينطلق ناس ممن سمع ذلك، يعني يجي جماعة ممن سمعوا حذيفة ويتحدث، فيأتون سلمان الصحابي أيضا الجليل رضي الله تعالى عنه إلا أشار إلى حفر الخندق، فيأتون سلمان وصحابي فيذكرون له قول حذيفة. يجي بعض الناس إلى سلمان يقول ده حذيفة قال كذا منسوبا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، قال في فلان كذا. سلمان رجل صحابي مؤدب ويعرف إن الكلام ده حق قاله النبي عليه الصلاة والسلام، فلا ينكر أو لا يكذب حذيفة، ولكنه لا يرغب أن يذكر حذيفة هذا الكلام. وبالتالي سلمان موقفه إيه من الكلام ده؟ ده حذيفة يقول كلام حق قاله النبي عليه الصلاة والسلام في الغضب في بعض أصحابه. سلمان رضي الله عنه يعرف أن هذا الكلام قيل في الغضب، وأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يحب وقد طلب من ربه أن يحقق في بعض صحابته الكلام الذي قاله فيهم صلوات الله وسلامه عليه، لأنه كان غضبان وقال هذه الكلمات وغضبان. طيب الجماعة اللي سمعوا حذيفة الكلام يأتون لسلمان يذكرون له ذلك. سلمان شوف العبارة يا إخواني، والله إحنا يجب نتعلم الأدب في الخطاب. نتعلم الأدب حتى في المحاورة والمجادلة، أو حتى إذا وقع خلاف بيننا. تأمل سلمان ماذا يقول، يقول حذيفة أعلم بما يقول ويسكت. رأيك يا سلمان؟ يقول حذيفة أعلم، ده كلامه هو وأعلم به. طب ما سلمان يعلم، إنما سلمان رضي الله عنه لا يريد أن يرد على حذيفة، ولا أن ينطق فيه بكلمة، ولا أن يحدث بلبلة بين الناس، يكتفي بقوله حذيفة أعلم بما يقول. فيرجعون هؤلاء إلى حذيفة فيقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. إحنا بنيجي إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه نذكر قولك له، يسكت، يقول أعلم بما يقول، لا يكذبك ولا يصدقك. طب مع اتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
مثال الأول شيخ، كنت أقول لك أنني أعمل في شركة تراتب ارتضيت به عند دخولي فيها، وتحدد سفرية محددة مثلا 100 ريال عند خروجك أو سفرك خارج الشركة.
نعم.
فقال للمدير أرفعها إلى 150 وهو يعتمدها مساعدة منها المشرف عليها وليس صاحب الشركة. نعم. وإنما قانونيا الشركة على أنه 100 ريال.
نعم.
والمدير المشرف عليه قال ارفعها 150 مساعدة منه كي يساعدني.
نعم.
السؤال الثاني
بالنسبة للسؤال هذا، بارك الله فيه، هل المشرف أو هذا المدير عنده صلاحية؟
نعم عنده صلاحية. نعم.
يعني صاحب الشركة صلاحية. خوله بهذا؟
نعم.
طيب.
عنده صلاحية أنه عمل يرفع لك باقي يعمل لك شيء من عنده هو. يعني
طيب.
صلاحية.
طيب.
بينما قانونيا في الشركة لا.
طيب.
والسؤال الثاني.
نعم.
ألقى علي بعض أحد الزيبية عندنا هنا في اليمن وقال لي ليش ترضي على معاوية بن أبي سفيان، فقلت يرفع عدالتي.
نعم.
قلت له ليش؟ قال لأنه أمر بسب أنه سب علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأمر بسبه على المنابر واحتج بحديث في صحيح مسلم في فضائل علي بن أبي طالب، وقال عندما قال لسعد أو لابن عامر لا أحفظ الحديث ما لك لا تسب أبا التراب.
نعم.
فكيف أوافق بينه وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي؟
طيب تابع معي.
من سب أصحابي فعليه لعنة الله وملائكته والناس أجمعين.
تابع معي واستسمع جوابي إن شاء الله. تابع معي بارك الله فيك. الجماعة اللي كانوا بيسمعوا الحذيفة يأتون إلى سلمان رضي الله عنه يقولون له حذيفة قال وقال، حذيفة سلمان يكتفي بقوله حذيفة أعلم بما يقول فلا يصدقه ولا يكذبه. يرجع الجماعة تاني اللي كانوا عند سلمان يرجعون إلى حذيفة يقولون له قد ذكرنا قولك لسلمان فما صدقك ولا كذبك. أصل هؤلاء الذين سمعوا الكلام ده يريدون أن يستوثقوا من صحابي آخر هل فعلا النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه الكلمات في بعض أصحابه أم لا. فلما ذكر هؤلاء القوم لحذيفة ذلك وأن سلمان لم يصدق ولم يكذب قال فأتى حذيفة سلمان. حذيفة قام وجاء إلى سلمان رضي الله عنه وهو في مبقلة، لا مبقلة يعني مزرعة أو مكان يزرع فيه البقل المعروف الذي يؤكل. فقال يا سلمان، ده حذيفة بقى انتبه معي، حذيفة يخاطب سلمان، وقف كل واحد منهما وجها لوجه. حذيفة بيسوق أحاديث سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام حديث حق، سلمان يسأل عنها يقول حذيفة أعلم بما يقول لا يصدقه ولا يكذبه. فجاء وقف حذيفة أمام سلمان ثم قال له حذيفة يا سلمان ما يمنعك أن تصدقني بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أنت ليه لا تذكر أن هذا الكلام حق وصدق ما أقوله أنا ناقلا إياه عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لماذا لا تخبر هؤلاء الناس وتعلمهم أنني محق فيما ذهبت إليه وفيما قلته؟ فقال سلمان رضي الله عنه لحذيفة بعقلية الناصح الواضح بعقلية الرجل الفقيه يا سلمان، قال سلمان لحذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب النبي عليه الصلاة والسلام بشر، يقول في الرضا والغضب. والنبي عليه الصلاة والسلام قد صرح في أحاديث في الصحيحين وفي مسند أحمد وحديث أم سلمة إنما أنا بشر صلوات الله وسلامه عليه، وهذا واضح، فهو بشر رسول صلوات الله وسلامه عليه. فسلمان بيقرر لحذيفة حقيقة، يقول له إن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، يعني عندما يغضب يتكلم فيهم وربما ينال منهم مثلا، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه. دي مقدمة جميلة جدا سلمان بيقدمها لحذيفة قبل بقى ما يقول له الكلام أو التوجيه. شوف التوجيه بلطف يا إخواني، خلونا نتعلم، دول كلهم صحابة تعلموا على يدي النبي عليه الصلاة والسلام، محاورة جرت بينهم، اختلفوا بعضهم في بعض، وسلمان لا يريد من حذيفة أن يتحدث بهذا الكلام، ومع ذلك حذيفة يتكلم فلا يصدقه ولا يكذبه سلمان، ولما يأتي يتوقف لا تصدقني لماذا، فيذكر له سلمان كلمة مقررة عند حذيفة قبل أن يعلمه بما يجب أن يكون عليه حذيفة. ده سلمان بيعلمنا، بيقول له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب كلمات في بعض أصحابه، ويرضى فيقول أيضا كلمات لبعض أصحابه. طيب معنا اتصال. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام.
السلام عليكم، جمال من الجزائر.
يا مرحبا، أهلا وسهلا،
أحييكم بتحية الإسلام.
حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليك السلام ورحمة الله وبركاته.
وقناة الرحمة تعتبر من القنوات التي هي أنا مدمن عليها نظرا للخير الذي فيها.
الله يبارك فيه.
والعلماء الأفاضل التي فيها، ونحن هنا في الجزائر دائما دائما أقصد الفئة المؤمنة المسلمة إن شاء الله نكون معهم منهم
إن شاء الله،
ندعو لمصر ولجميع البلدان المسلمين بالخير والهناء والسعادة.
جزاك الله خير.
شيخنا الفاضل، أطلب منك أن تدعو لي ولأهلي بالخير والثبات والإيمان وللجزائر عامة وللمسلمين.
نعم.
كافة. وكما أطلب منك شيخنا الفاضل
فضل.
أن تبلغ تحياتي لأبو إسحاق الحويني، تحياتي إذا كان ممكن،
ممكن
ولفضيلة الشيخ محمد حسان ولسائر المؤمنين
إن شاء الله.
وكما أريد سؤال استفسار فقط
فضل.
كنت في منذ قليل أشاهد قناة الأحمدية، قناة الأحمدية هذه تقول بأن هناك غلام أحمد الله مرزا غلام أحمد كأنه نبي، لم أفهم هذه العقيدة.
نعم.
يعني أريد استفسار بسيط إن كان لديكم إن كان لديكم مع علم، ولا أشك في ذلك.
الله يبارك فيك
واسمح لي يا شيخ.
طيب حاضر، جزاك الله خير، شكر الله لك، تابع معي واستسمع الجواب إن شاء الله، شكر الله لك. سلمان بوجه كلمات مباركات لحذيفة فيها توجيه جميل جدا. أنا قد أقف الآن عند هذه الكلمات وأبدأ في الجواب على الأسئلة التي وردت، لأنني سأأخذ طرفا من هذا الكلام لأجيب على السؤال الأول أو لأوضح قضية في السؤال الأول. سلمان رضي الله عنه يقول لحذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغضب فيقول في الغضب لناس من أصحابه، ويرضى فيقول في الرضا لناس من أصحابه. دي جملة يقولها سلمان رضي الله تعالى عنه في مقدمة حديثه الذي سيأتي بعد ذلك، وإن شاء الله عز وجل إن كتب الله في العمر بقية سأفتتح به الحديث في اللقاء المقبل إن شاء الله، لأن هذه الكلمات تحتاج منا إلى وقفة لأنتبه معي الأسئلة التي وردت إلي الآن، يعني في الحقيقة من بعض إخواننا جزاهم الله خيرا. طيب معنا الأخ محمد من تونس. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
عندي سؤالين يا شيخ.
تفضل.
السؤال الأول، هل يجوز إعطاء الزكاة لأختي متزوجة مع العلم أن زوجها يعمل لكن هذا العمل لا يلبي إلا حاجاته الأساسية من الأكل، وهم
طيب.
يملكون منزل خاص وعليهم ديون.
طيب حاضر.
السؤال الثاني.
تفضل.
هل يجوز إعطاء الزكاة لمرأة ستتزوج ولكنها لا تملك ثمن جهازها؟
الامرأة يعني بعيدة عنك؟
قريبة من القرية.
طيب
جزاك الله خير.
الله يبارك فيك. استمع معي تسمع الجواب ان شاء الله الآن بإذن الله. بارك الله فيك. حقيقة أول كلمة تلقيناها ولعلكم سمعتم من أخينا محمد في دقالية بيتكلم بيقول يعني السب والطعن في أهل العلم. الحقيقة المنتسبون للعلم كثيرون. من انتسب للعلم وكان من أهل السنة والجماعة لم يرمى ببدعة ولم ينتسب إلى فرقة ضالة. طيب سأتحدث بعد هذا الاتصال. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. شيخنا ربنا يحفظك يا رب.
الله يكرمك.
رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة شيخنا.
الله يكرمك.
ربنا يحفظك. ما هي الأسماء الكتب التي توضح فضل الصحابة رضوان الله عليهم جميعا؟
حاضر.
وما الذي نفعله لصد هذا الهجوم عن صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟
حاضر.
وجزاكم الله خير شيخنا.
وإياك. بارك الله فيك. الله يكرمك. أخونا محمد يتكلم عن السبب في أهل العلم. قلت بأن أهل العلم كثيرون. في علماء لا شك سوء. عافانا الله وإياكم من هؤلاء. فرق المنحرفة الخارجة عن أهل السنة والجماعة التي لقبت بألقاب غير مرضية كالخوارج والجهمية والمعتزلة والقدرية والمرجئة وغير ذلك، ومنها الأسماء التي خرجت أو انتسبت في العصر الحاضر لهذه الفرق، هذه كلها فرق ضالة ومن ينتسب إليها كذلك. أما علماء أهل السنة والجماعة الذين أعلنوا انتسابهم للسنة لا غير وتمسكوا بالكتاب والسنة ونهلوا من معينهما، هؤلاء لا يطعن عليهم وهم ليسوا بمعصومين. لا يسب الواحد منهم حتى ولو أخطأ، حتى ولو أخطأ. نعم، لأن الخطأ وارد على جميع البشر. المهم أنه يكون الرجل سمته من أهل السنة، انتسابه لأهل السنة، لا ينتسب إلى فرقة ضالة منحرفة أو يعرف ببدعة أو يدعو إلى بدعة منكرة. مثلا هذا الرجل يخطئ، نحن جميعا نخطئ ونصيب، نحن بشر. ونحن ماذا عندنا؟ عندنا القليل جدا من العلم، فنخطئ في أشياء كثيرة جدا، وهذا لا يمنعنا من الوقوع في الخطأ، إن احنا يعني نكون ننتسب إلى العلم ونخطئ. من أخطأ بصرناه بالحق ولكن لا يطعن عليه. من أخطأ بصرناه بالحق ولكن لا يطعن عليه. شوف الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين يختلف بعضهم مع بعض في بعض المواقف، وسلمان لا يعجبه قول حذيفة ومع ذلك لا يكذبه ولا يصدقه ولا يطعن عليه ولا يشير إليه بإساءة. أنا أقول هذا لأني في فعلا أناس يعني نظروا أنفسهم للطعن على بعض علماء أهل السنة والجماعة، عندهم أخطاء أنا أعرف هذا، ولكن ليس كل من عنده خطأ يشهر به أو يطعن عليه أو يسب على المنابر كما ذكروا، يسب أمام 3000. لماذا يصد الناس عن أهل السنة والجماعة؟ أخوك أخطأ انصحه، بين له خطأه يا أخي، هو أخطأ في 10 مسائل عنده 90 مسألة من الحق، فأنت ما تضيعش 90 وأيضا لا تتركه. نحن لا نقر أي انحراف أو خطأ، لابد أن نرجع إلى الحق ونبين الحق ولا نسكت عنه، ولكن لا نطعن على إخواننا المنتسبين للسنة من الذين وقعوا في هذا الخطأ. وأنا أؤكد على أن هؤلاء الذين المنتسبين للسنة لم ينتسبوا إلى غيره، يعني لم يعرفوا بتوجهات حزبية أو بدع أو مثلا فرق منحرفة أو غير ذلك. أخونا عبد الله من ليبيا بيقول يجوز صرف زوجة العم؟ أقول له لا. الحرامي اللي دخل بيتك الله يبارك فيك وسرق، السلطات المعنية الحمد لله، يعني يجب أن احنا نرجع في هذا إلى المسؤولين في الدولة، السلطات المعنية عليها هي تتخذ الإجراءات القانونية في ذلك، ولا يترك ذلك للأفراد. كل واحد يعني ما يعجبوش واحد يمكن أن يرميه أو أن يفعل فيه ما يمكن أن يفعل. أخونا أنا أجبت عليه لعل الأخ طه من اليمن على مسألة الشركة. أنا أرى والله أعلم إن كان المدير ذو صلاحية وصاحب الشركة يعلم ذلك يبي يحطها، لأن طبعا صاحب الشركة مش مسؤول يضع حوافزه بنفسه، ولكن عنده صلاحية، أعطى المشرف صلاحية لرفع عجلة الإنتاج ليكافئ العامل المجتهد أو ما إلى ذلك، فلا حرج في هذا ليه القانون، ولكن في حوافز كما يقال. إن كان صاحب العمل يعلم بهذا وأعطاه الصلاحية لينفذ فلا حرج في ذلك. الحقيقة يعني الزيدية هم كانوا في السابق يعني أقرب الناس إلى أهل السنة، غير أنهم مالوا إلى الرفض. كيف أنا نترضى على معاوية وقد جاء القرآن الكريم بالترضي عن جميع الصحابة وكان كاتبا للوحي الذي كان يتنزل على النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما حدث بين الإمام علي وبين الإمام معاوية رضي الله تعالى عنهم أجمعين كان خلاف، واجتهد كل واحد منهم في ذلك. ومعاوية رضي الله تعالى عنه كان يعرف قدر علي بن أبي طالب وقدر آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يسب عليا بل كان يكرم آل بيت النبي صلوات الله وسلامه عليه. أخونا جمال من الجزائر أشكره على يعني ثنائه على قناة الرحمة وحبه لها وعلى الخير الذي تقدمه للمسلمين، وأسأل الله له ولجميع المسلمين ولأهل الجزائر ولأهل مصر ولجميع الدول الإسلامية الخير والتوفيق والسداد. الأحمدية دي طائفة الحقيقة كلام يحتاج إليها على كلام طويل جدا، هذه منسوبة إلى رجل يعني لا يفقه شيئا وإنما هو عجينة الإنجليز، يعني عجينة الاستعمار على كل حال، صنعوه وقدموه ليقول بأن النبوة لم تختم والرسالة لم تختم بالنبي صلوات الله وسلامه عليه وأنه نبي يوحى إليه، وهذا ضلاله واضح بل كفره صريح والعياذ بالله تبارك وتعالى، لأن النبوة ختمت والرسالة بنبينا صلوات الله وسلامه عليه. أخونا محمد من تونس أقول له نعم لا حرج في إعطاء الزكاة لأختك المتزوجة إن كانت عليها ديون وتحتاج إلى أن تطعم وليس عندها يعني ما تأكله، كذلك أيضا الزكاة لامرأة ستتزوج وتحتاج إلى أن تجهز نفسها ولا تملك شيئا، جزاك الله خيرا على ذلك. يا أخي بارك الله فيك، اللي يسأل عن أسماء الكتب التي توضح فضل الصحابة، في الحقيقة أنا أحب الرجوع إلى كتب أهل السنة في ذلك، مهم جدا، وهناك رسائل أيضا جامعية وكتب كتبت عن فضائل أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. كتب الاعتقاد يا أخي بارك الله فيك، أي كتاب من كتب الاعتقاد ولو كان صغيرا يسيرا ستجد فيه كلام عن أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. الكتاب اللي أنا أشرت إليه العواصم والقواسم أيضا، العواصم من القواسم بتاع يعني وحققه الشيخ محب الدين الخطيب وهو لأبي بكر ابن العربي رحمه الله تبارك وتعالى، كتاب نافع أيضا في ذلك ومفيد أيضا. فيه كتاب الحقيقة لأخي وزميلي وشيخي الشيخ محمد عبد الرحمن المغراوي يتكلم فيه عن الصحابي الجليل معاوية رضي الله تعالى عنه، وعنوان هذا الكتاب من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية، من سب الصحابة ومعاوية فأمه هاوية، ومؤلفه عالم فاضل من أهل العلم ويعني هو من أهل المغرب ويعني له مؤلفات ماتعة جزاه الله تبارك وتعالى خيرا. وأختم بهذه الكلمات وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنن الحبيب محمد نور لنا، سنن أضاءت بالمحبة.